نركز على هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أيها الإخوة في من سبح به ثقتان أنه إن كان جازما صحة نفسه فلا يلزمه قبول خبرهما أو رأيهما، أما إن كان على المذهب غلب على ظنه صدق نفسه أو تيقن بطلان صلاته فإنه لا تصح صلاته كما ذكرنا، إلا أننا ذكرنا أنه إن غلب على ظنه صدق نفسه فإن المذهب أن الصلاة يجب أن يتبع الثقتان، يجب أن يتبع الثقتان أو أن يتبع الثقتين، ولكننا قلنا الأقرب والله أعلم أنه لا تبطل الصلاة بذلك، لأن غلبة الظن تجري مجرى اليقين في كثير من الأحكام. المسألة اليوم المطروحة في حق المأموم الذي تبع إمامه، يقول وبطلت صلاة من تبعه أي تبع إماما أبى أن يرجع حيث يلزمه الرجوع. فإن معنى هذه الصورة لو أن إماما قام إلى خامسة فسبح به ثقتان فأبى أن يرجع، فالمذهب يقولون إن المأموم الذي تبع إمامه وسمع الثقتين وسمعوا الثقتين فإنهم إن تبعوا الإمام بطلت صلاتهم، لأن حكمهم كحكم الإمام. والغريب أن هذا على الإطلاق مشكل، لأنهم قالوا إن سبح به ثقتان وجزم يقين نفسه لا يلزمه الرجوع، أليس كذلك؟ فكذلك المأموم، فإن الإطلاق ولا أظنه مقصودا عند المؤلف، فإن الإطلاق محل نظر. ولهذا لو قيل وبطلت صلاة من تبعه من المأمومين إن كان المأموم يغلب على ظنه أو يجزم بطلان إمامه، يغلب على ظنه أو يجزم بطلان إمامه، أما إن كان يغلب على ظن صدق إمامه أو لم يترجح لديه ثقة الخبرين أو غلب على ظنه خطأ الخبرين فإن ذلك لا تبطل صلاته. ومن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود حينما قام الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خامسة، أليس كذلك؟ قاموا إلى خامسة، فهم حينما قاموا إلى خامسة يحتمل أنهم يجزمون بخطأ الإمام أو يعتقدون نسخ الصلاة، أليس كذلك؟ وعلى هذا فالإطلاق بأن المأموم تبطل صلاة من تبعه من إمام محل نظر، خاصة وأن الحنابلة وكذا المالكية يقولون في إمام قام إلى خامسة إذا كان قد ترك ركعة أو إذا كان قد ترك قراءة الفاتح في إحدى الركعات، فلو أن إمام مثلا قام صلى ونسي قراءة الفاتح في الركعة الرابعة ثم ركع فتذكر أنه لم يقرأها، أو حينما تشهد تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة، فلا بد أن على مذهب الحنابلة أن يقوم فيقرأها، ليس كذلك؟ فحين قيامي للخامسة قيامه صحيح أم خطأ؟ صحيح. طيب، وهل المأموم يعلم ذلك؟ فلو سبح به ثقتان وهو يعلم صدق خبرهما فإنه لا يلزم بطلان صلاته، أليس كذلك؟ لأنه يعلم خبرهم أن هذه الزيادة زيادة، لكن الزيادة مقصودة لتصحيح شيء مضى. ولأجل هذا نقول إن المأموم ربما لا تبطل صلاته إن تبع إمامه إلا إذا تيقن بطلان صلاة إمامه، إلا إذا تيقن بطلان صلاة إمامه. أما إن قال المأموم، أما إن قال الإمام أشار إليهم أن قوموا وأشار إلى أنه ترك الفاتحة مثل أن يقول فاقرأوا ما تيسر من القرآن، أو قرأ وأتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم ليبين للمأموم أنه لم يقرأ، فهذا حسن، فهذا حسن والله أعلم. واشترط المؤلف لبطلان صلاة المأموم الذي تبع إمامه وهو يعلم أنه زاد، قال أن يكون عالما، والعلم هنا لابد أن نقول عالما بالحكم عالما بالحال. أما قولنا عالما بالحكم يعني يعلم أن الزيادة على أو في الصلاة باطلة، هذا علم بماذا؟ في الحكم. وعالما بالحال يعني عالم أن الإمام قد زاد ركعة، وأما إن كان لا يعلم فهذا لا يصح أن نقول أن صلاته باطلة، لأن الصحابة تبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وتبعوه في السلام من ركعتين في إحدى صلاتي العشي كما في صحيحين من حديث أبي هريرة، لا جاهلا أو ناسيا، لا جاهلا أو ناسيا. وهذه من المسائل التي يرى الحنابلة أن الجهل والنسيان يعذر به صاحبه، وإن كنا قد قلنا مرارا في شرحنا للقواعد ابن اللحام وفي شرحنا للروض أن الحنابلة يرون الجهل، يرون العذر في النسيان لا في الجهل، يرون العذر في النسيان لا في الجهل، إلا في مسألة واحدة لا يرون فيها عذرا في النسيان، وهي ذكرونا نعم لا المحضرات الحمل يعذر فيها النسيان لا نعم أحسنت وبارك الله فيك، المجامع في نهار رمضان لا يعذرونه ولو ادعى النسيان، قالوا لأن هذا لا يتصور، ولكن الراجح أنه لا فرق بين الجهل والنسيان، وكذا في جميع المحظورات والله أعلم. يقول المؤلف ولا من فارقه، يعني أن لو أن مأموما علم أن إمامه زاد خامسة ففارقه في ذلك فإن صلاة المأموم حينئذ لا تبطل، فإن صلاة المأموم حينئذ لا تبطل. أولا لأن مفارقته حينئذ هي المشروعة، وهذه إحدى مسائل المفارقة المشروعة، فإن العلماء رحمهم الله يقولون إن مفارقة المأموم إمامه يحرم، وفيها يجوز وفيها يجب. أما يحرم فإذا لم يخل الإمام بالصلاة ولا في نظمها، فإن المفارقة حينئذ تكون محرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه. أما الجائزة فكما لو أن إماما أطال الصلاة فتضرر المأموم بالبقاء معه فلا بأس بالمفارقة حينئذ، أو أن امرأة سمعت بكاء صبيها ففارقت إمامها لأجل الصبي، أو أن شخصا قد خشي على شيء من ماله فلا بأس أن يفارق إمامه. هذا الصورة أو الحالة الثانية أو النوع الثاني من الجائز. والواجبة مثل ماذا؟ مثل أن يزيد الإمام في صلاة الظهر خامسة أو الفجر ثالثة، فإن المأموم حينئذ يجب أن يفارق إمامه. وهنا صورة ثانية في وجوب المفارقة، مثل ماذا؟ يلا يا أخوان، أشرنا إليها في شرحنا للروض، مثل لا أنا أبي الإمام يصلي، فقلنا للمأموم يجب أن تفارق إمامك، قلنا هذا مثل لو زاد الإمام خامسة في الظهر مثلا، صح؟ صورة ثانية، لا نعم، لو تيقن بطلان صلاة إمام، أحسنت، يعني علم أن الإمام يأكل أكل لحم جزور، صح؟ فلا يصح متابعته حينئذ وهو يعلم. صورة ثالثة، يعني هذه الصورة تقطع صور لحم جزور، أو كان الإمام يخل بأركان الصلاة مثل الطمأنينة، فإنه يجب حينئذ على المأموم أن يفارق إمامه لمصلحة الصلاة. والله أعلم. الآن نأتي، نحن الآن كونه يجلس هذه مفارقة، لا، المفارقة أنه لا يتابع الإمام، ومن المفارقة أن يتركه وحده، لكن نحن نقول الآن إذا فارق المأموم إمامه، وقلنا أن ذلك جائز، إذا فارق المأموم إمامه وقلنا أن ذلك جائز، أما لو قلنا أن ذلك المفارقة واجبة لا يتابع ولا ينتظر، خلاص يفارقه، واضح؟ المفارقة إذا قلنا أن المفارقة واجبة فإن المأموم يصلي وحده أو يقطع صلاته ويصلي وحده، وإن كان الأفضل أن يستمر بصلاته، إلا إذا كان يخشى أن صلاة إحدى أركانه أو لم يطمئن فيها فيقطع صلاته، لكن نحن قلنا أن مفارقة المأموم إمامه جائزة. إذا فارقه فهل ينتظره في التشهد الأخير بحيث إذا سلم الإمام سلم المأموم معه، أم يفارقه مطلقا؟ ذكر الحنابلة قالوا لجواز المفارقة للعذر ويسلم لنفسه، ويسلم لنفسه، يعني أنه إذا فارق المأموم إمامه بأن زاد الإمام خامسة فجلس المأموم، فإن للمأموم أن يسلم لنفسه، وهذا على سبيل الجواز أو على سبيل الترجيح، الأقرب أن ذلك على سبيل الجواز، ولهاجل هذا فإن الأولى أن ينتظر المأموم، وهذه الحالة الثانية، أن ينتظر المأموم إمامه حتى إذا جلس في التشهد الأخير فسلم الإمام فسلم المأموم معه، وهذا أولى لما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر في صلاة الخوف، فإن من إحدى الفريقين من انتظر الإمام حتى إذا صلى الإمام الصلاة فجلس التشهد سلموا جميعا، وهذا هو اختيار أبي العباس ابن تيمية رحمه الله، أن المأموم إذا قلنا أنه يجوز أن يفارق أو يجب أن يفارق إمامه، فلو انتظر إمامه في ذلك إذا كان الإمام لم يخل بأركان الصلاة مثل الطمأنينة، أما إن كان الإمام اجتهد في ذلك مثل القيام الخامسة، أو أن المأموم فارق إمامه لمصلحة الصلاة، فإن الأفضل في حق المأموم أن ينتظر إمامه، ولو لم ينتظر جاز ذلك. أما قولنا أن ينتظر إمامه فلحديث ماذا؟ ابن عمر في صلاة الخوف. وأما قولنا أنه يجوز أن يسلم لنفسه كما هو المذهب عند الحنابلة، فإننا نقول لأنه لما جاز أن يفارقه في أول الصلاة جاز أن يفارقه مطلقا، لأنه لما جاز أن يفارقه في أول الخطأ جاز أن يصلي وحده، والله أعلم. إذا ثبت هذا فإن المؤلف يقول ولا يعتد أو ولا يعتد مسبوق بالركعة الزائدة إذا تابعه فيها جاهلا. ما أسمع هذا. نفس هذا الكلام كذلك المسافر. نعم أي كلما قلنا أنه يجوز أن يفارقه أو يجب أن يفارقه مثل ما لو صلى المغرب خلف إمام يصلى العشاء فإن الإمام إذا قام إلى الرابع يجب عليه أن يفارقه صح؟ فإننا نقول له بعد بالخيار إما أن تنتظره وهذا أفضل وإما أن تسلم وحدك. طيب الآن إمام قام إلى خامسة ومأموما قد صلى مع إمامه وقد فاته من الإمام ركعة واحدة فهل يعتد المسبوق بهذه الركعة فيصلي مع إمامه؟ الحنابلة قالوا إن كان قد قام المسبوق فتبع إمامه وهو يعلم بهذه الزيادة لا تصح صح؟ هذا بالإجماع. إذا كان المأموم كما قلنا إن المأموم يعلم أن هذه زائدة ويعلم أن الإمام أخطأ في ذلك ويعلم بطلان صلاة الإمام فإنه لا يصح كما قلنا ليس كذلك؟ هذا لا إشكال. لكن الإشكال لو أن المأموم قام مع الإمام وتابعه في هذه الصلاة فلما جلس الإمام للتشهد أو حينما أراد أن يجلس التشهد سبح المأمومون به فعلم المأموم المسبوق أن الإمام قد زاد. متى علم؟ بعد الانتهاء. فإن الحنابلة يقولون في المذهب لا تصح هذه الصلاة التي تبع المأموم فيها إمامه فحينئذ يلزم المأموم ماذا؟ أن يأتي بركعة خامسة قالوا لأن هذه الزيادة من الإمام هذا التعليل لأن هذه الزيادة من الإمام باطلة وإذا كانت باطلة فلا تصح الصلاة خلفه كما لو صلى خلف إمام محدث أو قد أحدث في أثناء الصلاة فلا يصح متابعته. وأنتم تعلمون رحمكم ربي أن الحنابلة يقولون لو أن إمام مأموما صلى خلف إمام محدث فإن صلى قطع الإمام صلاته أثناء الصلاة فيجب على المأموم إيش؟ أن يقطع صلاته. يعني لو أن إماما صلى بين الظهر فلما صلى الركعة الثانية قام فتذكر أنه محدث المأمومون ما حالهم على المذهب؟ تبطل. والرواية الثانية أنه يتقدم إمام أو يصلون وحدهم. أما الحنابل فيقول تبطل صلاتهم. لماذا؟ قالوا لأن المأموم لو تقدم إماما في أحدهم لم تصح لأنه لم يكن قد تم نوى الإمام من أول الصلاة هم يشترطون نية الإمام من أول الصلاة. والثاني لأن صلاة الإمام في أول صلاة باطلة فتكون صلاة المأموم باطلة إنما جعل الإمام ليؤتم به هذا مذهب. والرواية الثانية وهي الراجع واختار ابن تيمية وهو مذهب الشافعية أن الصلاة صحيحة وأن الإمام لو أخطأ فإن المأموم يتحمل صوابه ولا يتحمل خطأه كما جاء عند البخاري من حديث عثمان يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. هذا المذهب في الزيادة. أما القول الثاني في المسألة وقد ذكره ابن قدامة رحمه الله وقواه وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وهو أن متابعة المأموم إمامه جاهلا في ذلك أن الصلاة تصح لأن الراجح أن المأموم لو تبع إماما قد أكل لحم جزور وهو يعلم بطلان أكل لحم الجزور في الطهارة فإن الصلاة حينئذ تكون صحيحة، كما قلنا في حديث عثمان يصلون لكم، وقد صلى عمر كما روى ابن المنذر في الأوسط وابن أبي شيبة أن عمر صلى بأصحابه صلاة الفجر ثم خرج إلى الجرف، والجرف قريبا من المدينة، فتذكر بللا في ثيابه فاغتسل فأعاد الصلاة ولم يأمر أصحابه بذلك، ولم يأمر أصحابه بذلك. فهذا يدل على أن الإمام لو نقض صلاته أو بطلت صلاته فإن المأموم لا تبطل صلاته إلا إذا كان عالما، وأما إذا لم يكن عالما فلا، وهذا هو الراجح والله أعلم. كما نحن نقول على الراجح لو أن إماما تبع إماما في الصلاة وقد أحدث الإمام ولم يعلم المأموم فإن صلاة المأموم حينئذ صحيحة، فكذلك لو زاد الإمام خامسة ولم يعلم المأموم فإن صلاة المأموم حينئذ صحيحة. ومما يقوي هذا أننا نقول للمأموم أنه يلزمك أن تأتي بركعة خامسة، فنضطر إلى أن نوجب عليه زيادة خامسة فنخالف في ذلك نسق الصلاة ونظمها، وهذا مبطل أو باطل بإجماع العلماء، وهو الزيادة خامسة والله أعلم. ثم شرع المؤلف بعد ذلك إلى القسم الثاني من القسم الأول. نحن قلنا أن سبب السجود زيادة أو نقص، وقلنا القسم الأول الزيادة نقسم إلى قسمين، زيادة من جنس الصلاة، والقسم الثاني زيادة من غير جنس الصلاة، وقد شرع المؤلف في القسم الثاني من النوع الأول وهي الزيادة من غير جنس الصلاة، فقال رحمه الله اقرأ. القسم الثاني وهو من زاد فعلا من غير جنس الصلاة، فإن العلماء أو الحنابلة يقولون هذا العمل يبطل الصلاة بشروط ثلاث: أولا أن يكون العمل متواليا، ومعنى المتوالي يعني مستمر لم ينقطع، لأنه إذا كان متواليا فإن الناظر له لا يعده مصليا، ولأن الموالاة تخالف أصل الصلاة. الشرط الثاني أن يكون كثيرا مستكثرا في العادة، والكثرة هنا مربوطة بالعرف، قالوا لأنه وجد فعل من النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه يسير، مثل ما كان يحمل أمامة رضي الله عنها. الثالث أن لا يكون ضرورة، ضرورة لمصلحة الصلاة أو ضرورة لقتل حية، كما قال صلى الله عليه وسلم عند أهل السنن وأحمد: اقتلوا الأسودين في الصلاة. وإن كان من الحنابلة من يرى أنه إذا كان متواليا ومستكثرا فإن الصلاة تبطل ولو كان لضرورة، ولكن الراجح خلاف ذلك كما اختيار المجد أبي البركات لقصة ذي اليدين. طيب، يقول المؤلف: وعمل في الصلاة متواليا مستكثر في العادة من غير جنس الصلاة كالمشي واللبس ولف العمامة يبطلها عمده وسهو. السهو العمد واضح أليس كذلك؟ وأما السهو مثل ما لو سلم الإمام عن نقص. فجاء المأموم فبدأ يتكلم أو يمشي أو يتحرك ويفعل متواليا مستكثرا وهو ساهي أن الصلاة لم تبطل أو أن الساهي أن الصلاة لم تكتمل، فإنهم يقولون يبطل عمده وسهوه. والقول الثاني أنه إن كان نظر الآن المؤلف الماتن يقول عمده وسهوه، والشارح يقول ما لم يكن ضرورة، فهذا في إشارة إلى أن الشارح خالف عموم كلام الماتن. والمعروف أن المسألة فيها خلاف، والأقرب والله أعلم أنه إن كان المأموم تحدث وتكلم كثيرا ولكن الفصل بين الصلاة والاستئناف ليس بطويل، فإن الصلاة حينئذ صحيحة إذا كان سهو. ومما يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين حيث أن من الصحابة من خرج مسرعا، فخرج سرعان الناس يقولون قصرت الصلاة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى. ومن المعلوم أن من الذين قالوا قصرت الصلاة رجعوا، ولو لم نجزم في ذلك لكن هذا هو الغالب. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بالإعادة. هل يتصور شخص يخرج من المسجد مسرعا ويمشي ويركم وينادي قصرت الصلاة؟ أليس هذا متواليا؟ أليس مستكثرا في العادة؟ نعم. وهل هو ضرورة يفعل هذا؟ ليس بضرورة، ومع ذلك فإن الصلاة صحيحة. وهذا يدل على أن سهو المأموم لا يبطلها، والله أعلم. خاصة إذا كان الإمام قد سلم من نقص فإنهم ما زالوا في صلاة، والله أعلم. يقول المؤلف ولا يشرع ليسيره أي يسير عمل من غير جنسها سجود ولو سهوا. يعني شخص يصلي وهو يصلي تذكر أن الكتاب أراد أن يسقط وهو ساهي، ذهب وتقدم وأصلح الكتاب، أو أخذ قلما ومشى يسيرا فتذكر، فهذا المشي اليسير بالإجماع لا يبطل الصلاة، صح؟ وهذا المشي كان عن نسيان وسهو، فهل يشرع له سجود سهو؟ يقول المؤلف لا يشرع ليسيره يسير عمل من غير جنسه سجود ولا سهو. سجود سواء كان عالما أم ساهيا. أما العلم فثابت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة وهو عالم بالصلاة، ومع ذلك لم يسجد. وأما السهو فإن من الصحابة من لم يتكلم إلا يسيرا، ومنهم المسبوق، ومع ذلك لم يسجدوا في قصة اليدين. ولهذا في رواية البخاري قال فأشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر وعمر، وفي رواية إلى الناس، فقال أحقا ما يقول ذو اليدين؟ فأشاروا أن نعم. هذا دليل على أنهم لم يتكلموا، ولكن كان فيها حركة يسيرة. وعلى هذا فالذي يظهر أن اليسير من العمل لا يلزم منه سجود سهو ولا يشرع، سواء كان عن عمد أو عن جهل أو عن نسيان. بعضهم مسبوق كما سوف يأتي إن شاء الله. يقول المؤلف: ويكره العمل اليسير من غير جنسها فيها. العمل اليسير ينقسم إلى قسمين، العمل اليسير في الصلاة ينقسم إلى قسمين: عمل يسير في فرض، وعمل يسير في نفل. فأما الفرض فإن أكثر أهل العلم يرون أن ذلك مكروه، هذا إذا كان ليس لمصلحة الصلاة وليس لبيان المشروعية، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع، فإن النبي إنما حمل أمامه لبيان التشريع. وأما إذا لم يكن ذلك لمصلحة الصلاة ولم يكن ذلك لحاجة فإن ذلك مكروه. وأما في النفل فإن ذلك إذا كان يسيرا جائز. وهناك أحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرك يسيرا في النفل، من ذلك ما رواه أهل السنن من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: وكنت آتي الباب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل، فكنت إذا طرقت الباب فتح الباب ثم رجع. وهذا الحديث تكلم فيه النسائي وأشار أن هذا منكر، والصواب أنه من قول عائشة أو من فعل عائشة. كذلك ما جاء عند النسائي من حديث علي بن أبي طالب: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، مدخل بالليل ومدخل بالنهار، فكنت إذا أتيته تنحنح لي. وجاء في بعض الروايات أنه فتح الباب، ولكن هذا الحديث ضعيف كما أشار إلى ذلك النسائي في السنن، والله أعلم. ولكن هذا يدل على أن يسير العمل لا بأس بذلك، مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى الشعب، وهذه نوع من عمل الجوارح التي ليست من مصلحة الصلاة، بل إنه كان يلتفت عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على أن ذلك جائز، والله أعلم. يقول المؤلف: ولا تبطل بعمل قلب وإطالة نظر إلى شيء. الخشوع في الصلاة له نوعان أو قسمان: خشوع جوارح وخشوع قلب. فأما خشوع الجوارح فقد تحدثنا عنه، أليس كذلك؟ بأنه إن كان أملا متواليا مستكثرا في العادة ومن غير ضرورة فإن الصلاة تبطل. وأما العمل اليسير فتصح مع الكراهة في الفرض، يجوز في النفل. القسم الثاني خشوع قلب. خشوع قلب، فقد أجمع أهل العلم رحمهم الله على أن الخشوع مستحب في الصلاة، وأن ذهول القلب يسيرا تصح معه الصلاة. أما إذا كان القلب قد ذهل مطلقا، أما إذا ذهل القلب مطلقا بأن يكون غالب صلاته لا يعقل منها، فقد ذهب أبو عبد الله بن حامد من الحنابلة وأبو حامد الغزالي من الشافعية إلى بطلان صلاته، مثل الذين يصلون ولا يعرفون أن الصلاة انتهت إلا إذا وصل مكة. هذا ما حكمه؟ على مذهب أبي عبد الله بن حامد والغزالي أن الصلاة باطلة، وهذا مع الأسف الشديد كثير كثير جدا، أن بعض الناس لو لم يكن الإمام يكبر تكبيرات معروفة والله ما استطاع أن يتابعه في ذلك أو اختل. وبعض الأئمة هداهم الله يخطئ فيقول إذا أراد أن يقوم يقول الله أكبر، هذا دليل على أنه ماذا؟ القيام. وإذا أراد أن يسجد يقول الله أكبر، هذا الجلوس للتشهد الأخير. وإذا أراد أن يركع قال الله أكبر. هذه التصرفات معروفة عند كبار السن. ولو أن شخصا قد أغمض عينيه عرف ماذا يصنع الإمام ولا لا يا أخوان؟ وهذا بلا شك مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يغير التكبيرات بأصواته، ولهذا جاء عند إبراهيم النخعي وعند أبي هريرة أن التكبير جزم، يعني ما يقول الله أكبر، يمدها كذا، فسرها شراح غريب الحديث، التكبير جزم، وهذا من الخطأ، وهذا مدعاة لأن المأمومين يخطئون. انظر الآن، قل صل، اجعل الإمام يصلي، وقل، يعني نخاطب الإمام وقل الله أكبر وقم، تجد أن المأمومين يجلسون ولا لا؟ بل إن بعضهم يقول سبحان الله، يظن الإمام أخطأ، وهذا خطأ فاحش ومدعاة لأن المأمومين يذهلوا عن الصلاة، والله أعلم. على كل حال، ذهب أبو حامد إلى بطلان الصلاة، والراجح والله أعلم صحتها، ولكنه لا يثاب عليها، ولكنه لا يثاب عليها. أما قولنا صحة الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أذن المؤذن، كما في الصحيح مسلم، إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراب، حتى إذا قضي التأذين أقبل، حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى يخطر بين المرء وقلبه، يقول أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل، حتى ما يدري ما صلى. وهذا الدليل نص على أن ذهول القلب ولو كان غالب وقت الصلاة أن الصلاة لا تبطل. واضح يا مشايخ؟ وهذا الدليل قوي. وأما أن نقول أنه لا يثاب عليها، فلما جاء عند الإمام أحمد وأهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد ليصلي الصلاة ولم يكتب له منها إلا نصفها أو ثلثها أو ربعها حتى بلغ عشرها. وقد قال ابن عباس ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. هذا هو الراجح والله أعلم. طيب، لعل نقف عند هذا لأنه مسألة طويلة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.